الدرس الثاني في لطائف الكلم في العلم. يقول المصنف رحمه الله: من كذب بالحق صار إلى الشك، ومن صدق بالباطل صار إلى الشطح. من كذب بالحق صار إلى الشك، ومن صدق بالباطل صار إلى الشطح. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة في بحث مهم. هنا نبه على مسألتين، بهذه العبارة نبه على مسألتين متلازمتين، ألا وهما التكذيب بالحق والتصديق بالباطل. ومن كذب بالحق صدق بالباطل. وهنا ما هي نتيجة التكذيب بالحق والتصديق بالباطل؟ أما التكذيب بالحق فهو يصير صاحبه إلى الشك، الشك والحيرة والاضطراب. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم، هذه النتيجة، فهم في أمر مريج مضطرب ومختلف، يصيرون إلى اضطراب وإلى شكوك وإلى حيرة. ولذا نجد المشركين عند أن كذبوا بالحق لما جاءهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به صاروا إلى الشك، فقال بعضهم هو ساحر، وقال آخرون لا كاهن، وقال آخرون شاعر، وقال غيرهم يعلمه بشر، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. فالقول لم يجتمع لهم، بل هم شاكون مضطربون في أمر مريج. وكان الأمر كما قال الله عز وجل عنهم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أيضا وصف النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ساحر، واضطربوا في الأمر. أساحر هو؟ قال بعضهم ساحر، وقال آخرون بل هو مجنون. والله عز وجل يذكر هذا الإفك وهذا الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: قتل الخراصون، قتل الخراصون، بعد أن قال: والسماء ذات الحبك إنهم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون، لعن الخراصون، الكذابون الذين كذبوا بالحق فصاروا إلى الشك والاضطراب والحيرة. ومن الأدلة على أن التكذيب بالحق يصير الشخص إلى الشك قول الله سبحانه وتعالى: فمن أظلم قبل ذلك. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولاحظ هذه الصورة، الشخص الذي يكذب بالحق من أول أمره ما يتأنى، ينظر لعل وعسى قد يكون، يفاجئ الحق مباشرة بالتكذيب، هذا يصير إلى شكوك وإلى اضطراب، ويتقلب بصره وقلبه. قال الله ونقلب أفئدتهم وأبصرهم، يعني لم يهتدوا إلى سواء السبيل، ما زالوا مضطربين. نقلب أفئدتهم وأبصارهم لماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، بتكذيبهم للحق في أول أمره. هذا جزاء المكذب بالحق، أن يصير إلى اضطراب وإلى تقليب، يقلب قلبه في الباطل وفي الشكوك وفي الحيرة. وقد أخبر الله عز وجل أن المكذب بالحق وبالصدق ظالم، ظالم لنفسه، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، وكذب بالصدق إذ جاءه. وما هو سبب التكذيب بالحق؟ ما هو سببه؟ هناك عدة أسباب، من أظهرها وأشهرها سببان. الأول كراهة الحق وصاحبه، أن يكره الحق فإذا جيء له به يكذب، يكرهه ويكره صاحبه. قال الله عز وجل وأكثرهم للحق كارهون، يعني هناك من يؤمن لكن قليل الذي ليس في قلبه كراهة للحق. أما الذي يشرح صدره للإسلام ويشرح صدره للحق فهذا منور، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور، فهو على نور من ربه. السبب الثاني الجهل به، بسبب الجهل بالحق قد يدعوه إلى التكذيب به. وفي هذا يقول الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ما أحاطوا بعلم، ما علموا فكذبوا به، وهذا بسبب الجهل. وكل من جهل الشيء عاداه، ويقال الإنسان عدو ما جهل إلا أن يغلبه بالعلم وطلب المعرفة. ويقول آخر يا نفس فاستيقني علما ومعرفة بأن من جهل الأشياء يعاديها، يجهل الحق فيكذب به ويعاديه. إذن الخلاصة في العبارة أو في الفقرة الأولى من العبارة من كذب بالحق صار إلى الشك، وليس ذلك في حق المشرك فقط، بل قد يكون في حق المسلم عند أن يكذب ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من الحق المبين. أما الفقرة الثانية ومن صدق بالباطل صار إلى الشطح، يصدق بالباطل، وهذه من نتائج أيضا التكذيب بالحق. إذا لم تلزم نفسك تصديق الحق ستصدق ماذا؟ الباطل، ستصدق الباطل وتصديق الباطل يورث الشطح والكذب والدعاوى الكاذبة الفاسدة. والشطح معناه البعد عن القول السديد، وقيل هو الكلام الذي ينفر عنه اللسان وتستكرهه الآذان، ومقرون بالدعوى لا بالدليل، مقرون بالدعوى لا بالدليل والبرهان. هذه تعليقات والعبارة قد ذكر بنحوها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بنحوها، وهذا مستفاد من كلامه، وقد مرت ترجمة شيخ الإسلام وكذا كتابه. الدرس الثالث نأخذ فيه جزءا يسيرا.